الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الأسبوع الماضي في التعليق على قول المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله. شرعنا في الكلام على الزكاة وتعريفها وأدلتها، وذكرنا زكاة النقدين الذهب والفضة، وذكرنا أيضا بارك الله فيكم زكاة الثمار والحبوب. نعم، وهنا إضافات على ما تقدم، وأيضا ذكرنا يعني زكاة الماشية وهي بهيمة الأنعام وتفاصيل ذلك. ومن الإضافات ما يلي بارك الله فيكم: يشترط في زكاة المواشي أن تكون سائمة، بمعنى أنها ترعى من الكلأ الذي يخلقه الله، والناس يأخذون مواشيهم إلى هذا الكلأ ويطعمونها بغير كلفة من شراء علف وما أشبه ذلك. نعم، فإذا كانت الأنعام سائمة معنى ترعى من هذا الكلأ ففيها زكاة، لحديث أنس المتقدم في الأسبوع الماضي ذكرناه، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح. فإذا كان صاحبها يجلب لها العلف فإن في ذلك كلفة ومشقة وعناء، وبالتالي لا زكاة عليه. وأيضا من فوائد هذا الباب ما قاله ابن حزم كما في المحلى: تجمعوا على أنه لا يؤخذ خروف ولا جدي في الواجب في الزكاة عن الشاة، يعني في الأغنام لا يأخذ المصدق وهو جاد الزكاة وعامل الإيمان على الزكاة، لا يأخذ من الناس ما كان صغيرا جدا من الفخال، وهي الصغار من أولاد الغنم التي لم تبلغ أن تكون جرعة في الظأن. نعم، ويعني في الظأن والمعز لا يكون كذلك، وإنما يعني يدفع ما كان فوق ذلك الجدع وما فوق. فالخروف في الظأن والجدي في المعز غير مقبول. نعم، ولكن في الاعتداد على أصحاب المواشي تفسد هذه الأشياء الصغيرة من يعني من الشاء كالخروف في الظأن والجدي في المعز، يحسب ويعد على أصحاب الماشية إلا أن المصدق لا يأخذه. نعم، ولذلك صح أن سفيان الثقفي قال لعمر أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، شكا إلينا أهل الشاء يعني أهل الغنم، فقالوا: تعتدون علينا بالبهم. نعم، وهي يعني صغار الأغنام من هذه السخال، ولا تأخذونه، يعني تحسبونه في العدد لإكمال النصف ولكنه لا تأخذونه، كيف هذا؟ قال: فاعتدت عليهم بالبهم ولا تأخذه حتى يعتد عليهم بالسخمة يريحها الراعي على يديه، يعني صغيرة جدا من بعد الولادة بأسابيع، حتى إن الراعي يأخذها على يديه. نعم، يريحها على يديه وهي صغيرة. قال: وقل لهم إنا ندع لكم الرباء والوالدة وشاة اللحم والفحل، يعني هذه الأشياء النفيسة من كرائم أموالكم من كرائم الغنم نتركه لكم. إنا ندع لكم الربا والوالدة وشاة اللحم والفحل ونأخذ منكم العناق، يعني هذا المتوسط، العناق والجذعة والثنية وذلك وسط بيننا وبينكم. إذن المصدق وإن كان يحتسب على أصحاب الغنم صغار الأغنام جدا الذي هو دون الجذع، لكنه أيضا متوسط فيما يأخذه منهم، لا يأخذ منهم كرائم المال ونفيس الأغنام، نعم، وإنما يأخذ منهم الوسط بين ذلك العناق والجذع والثنية، نعم، وهذا وسط. والأثر أخرجه عبد الرزاق والبيهقي، ورجح ذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. وأيضا بارك الله فيكم، تجمع سائمة الرجل، يعني سائمته الأغنام التي ترعاه الكلاء، تجمع سائمة الرجل إن كانت متفرقة في بلدان شتى. نعم، لو كان له في هذا البلد كذا من الأغنام وفي البلد الآخر كذا، فإنها تحسب، ولا يقول لا أدفع إلا زكاة كيت وحدها وزكاة كيت وحدها، بل تجمع ويزكى الجميع ولو كانت متفرقة في بلدان شتى. وليس المهم أن تجمع في ذواتها، بل تجمع في العدد، نعم، ويزكي عليها، وكل جزء منها في بلده، وليس من لازم ذلك أن تجتمع بأبدانها. ولا شيء في الأوقاص، وهي ما بين النصابين، هذا قول الجمهور وهو الصحيح. مثلا في 40 شاة، شاة إلى 120، نعم، وما بين 120 إلى 200 شاتان. فإذا لو كان الرجل عنده 70 شاة، الفارق العددي في الشاة من 40 إلى 70 وهو 30 شاة لا زكاة فيه، نعم، لأنه من الأوقاص. إذن تكون شاة واحدة في 40، في 50، في 60، في 70، في 80، في 90، إلى أن تصل إلى 120، نعم. والنية يا إخوة شرط في إخراج الزكاة. فلو أن رجلا أهدى لإنسان مالا، إنسان فقير أهدى له مالا وأطعمه وكساه ومنحه، ثم قال يا ليتني نويتها من الزكاة، لا تقبل، لأنه لم يشترط أو لم ينوي يعني كونها زكاة. وهذا في قول عامة أهل العلم لحديث إنما الأعمال بالنيات، وأداء الزكاة عمل، ولأن هذه الزكاة عبادة تتنوع ما بين فرض ونفل، نعم، صدقة النافلة وزكاة الفريضة، وبالتالي تفتقر إلى النية كالصلاة، نعم. فمن بذل مالا ونوى به المنيحة والإكرام وصدقة النافلة ثم قال يا ليتني حسبته من الزكاة، هذا لا ينبغي. وإن تلفت الزكاة قبل وصولها إلى الفقير، يعني أرسل زكاة لتصل إلى الفقير، فهي لازم، لكنها تلفت بالطريق، فهي لازمة على المزكي، يعني ارفع مكانها. هذا قول حماد والزهري والثوري، وشأنه كدين الآدمي. انظروا، لو أن رجلا ذهب ليقضي أخاه المسلم الدين الذي عليه فسرق المال من جيبه، نعم، هذا دين لآدمي، وجب أن يعني تؤدي زكاته، أن تؤدي الدين، وكذلك تؤدي الزكاة التي تلفت وهي تبقى في الذمة، ولا تبرأ الذمة إلا بأدائها ووصولها إلى مستحقيها. رجح ذلك الحنابلة، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله، ينظر فتاوى اللجنة الدائمة. ومن وجبت الزكاة في ماله وتمكن من أدائها ومات قبل إخراجها، انظروا، وجبت في ماله، بمعنى أنه حال عليه الحول أو جاء وقت الحصاد للزرع، وتمكن من أدائها ومات قبل إخراجها، هل يقال إنه بالموت سقطت عنه الزكاة؟ لا، إذن تجب في ماله بعد الوفاة، ولا يقسم الميراث إلا بعد إخراج هذه الحقوق. وهذا قول عطاء والحسن والزهري وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك، نعم. نعم والأوزاعي عفوا ومالك بن المنذر لأن الزكاة حق المال ولا زال المال باقيا. أيضا بارك الله فيكم الزكاة تخرج على الفور لقول الجمهور، فإذا حال الحول عليها لا ينبغي أن يتهاون فيها شهرا وشهرين بعد دوران الحول، لأن هذا به يحصل امتثال قول الله عز وجل وآتوا الزكاة. ولكن قال ابن قدامة ذكر فائدة يعني نافعة في الباب، قال فأما إذا كانت عليه مضرة في تعجيل الإخراج يعني بعد دوران الحول، مثل أن يحول حوله قبل مجيء الساعي، الساعي هو المصدق وهو جاب الزكاة وهو عامل السلطان، نعم قبل مجيء الساعي قال ابن قدامة، ويخشى إن أخرجها بنفسه يقول قد دار الحول فسأخرجها بنفسي على الفقراء والمساكين، يأتي الساعي ويطلبها منه ويصر على طلبها منه، حينئذ قال ويخشى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرة أخرى فله تأخيرها. نعم نعم يخشى يا أخوان أنه إن استعجل جاء الساعي فطلبها منه. قال نص عليه أحمد وكذلك إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال سواها، مثلا يقول إذا ذهبت الآن لإيصال هذه الزكاة إلى المدينة، أنا خرجت من الريف أذهب إلى المدينة فأخشى من المتربصين بمالي أن يسرقوه، فأنتظر حتى يعود أبي أو أخي أو عاملي من السفر فيقف على أموالي وأنا أذهب في الزكاة. نعم هذا عذر صحيح. قال ابن قدامة فله تأخيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دين الآدمي لذلك فتأخير الزكاة أولى. انتهى. قلت ومنه ما لو أخرها ليتوخى الأصلح في الفقراء والأشد فقرا، فيقول يعلم أنه بعد 3 أشهر من دوران الحول سيأتي في هذا المكان أناس في دورة علمية يجتمعون من أماكن شتى وهم يعني على درجة هابطة جدا من المستوى المعيشي، وهم خفيفو ذات اليد وهم يعانون في طلب العلم، وتشترى لهم يعني دفاتر وكتب وما أشبه ذلك ليتعلموا دينهم. فيقول لو انتظرت هذين الشهرين حتى يأتي هؤلاء، وإني لو فرقتها الآن يكون نفعها قليلا ضئيلا بالنسبة لما ينويه من بعد الشهرين، فهذا غرض صحيح في تأخيرها، وأما فيما سوى ذلك فلا ينبغي. نعم. وقال النووي أيضا من فوائد هذا الباب، قال النووي في المجموع إذا مضت عليه سنون ولم يؤدي زكاتها يعني زكاة الأموال لزمه إخراج الزكاة عن جميعها يعني عن جميع السنين، سواء علم وجوب الزكاة أم لا، وسواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب. انتهى. كلام جميل. وأيضا يا إخوان من فوائد هذا الباب ما قاله ابن قدامة في المغني، الخلطة السائمة يعني المواشي التي ترعى من الكلاء بدون كلفة من الراعي ومالك الأغنام والمواشي. قال ماذا؟ الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد. انظروا اثنان خلطا مالهما، حينئذ مالهما في السائمة في المواشي كمال الرجل الواحد في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان. ما هي خلطة الأعيان؟ قال وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما، لكل واحد منهما نصيب مشاع، يعني يقول أنت لك الثلث وأنا لي الثلثان من الأغنام، ولم تحدد الأغنام وإنما معهم 120 يعني غنمة، لهذا 40 ولهذا 80، نعم قال أنت لك الثلث وأنا لي الثلث، مثل أن يرثان نصابا، أن يرث من أبيهما نصابا، ولم تحدد هذه الأغنام هذه بعينها لك وهذه بعينها لي، ولكن يقول هذا المجموع من الأغنام بثلثه ولك ثلثاه، هذه خلطة أعيان، إذن زكاتهما واحدة كزكاة الرجل الواحد. فمثلا لو كان لهذا 60 ولهذا 60 ولكنهما قد اختلطا خلطة الأعيان في هذه الأغنام، فإنه لا يجب عليهما. لو كان عندهما مثلا 100 من الشاة، هذا له 50 وهذا له 50، ليس عليهما إلا شاة واحدة. نعم، ولكن لو كان مفترقين ولهذا 50 ولهذا 50، فعلى هذا شاة وعلى هذا شاة، لكن الاختلاط بين المالين في السائمة يجعل مالي الرجل الرجلين يجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد. نعم، قال مثل أن يرثا نصابا يعني من مورثهما، أو يشترياه، اشتريا كذا كذا من الأغنام، فهمتم هذا؟ قال أو يوهب لهما فيبقياه بحاله، خلاص يبقيا على هذا، أغنام كثيرة وهي خلطة أعيان، بمعنى لا يتعين نصيب هذا من نصيب هذا بأعيان الشاء، وإنما بالثلث بالربع بالخمس هكذا. وإذا أرادوا أن يفترقوا فسيقسموها فسيقسمونها قسما بأعيانها، لكن هذه خلطة أعيان تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد. ألا أو خلطة أوصاف، مثل ماذا؟ هذا يعرف غنمه وهذا يعرف غنمه بأعيانها، لكن حداء المرعى للغنمين أو المشرب والمراحة والمشرب أو ما يحصل من أوصاف يعني متعارف عليها بين الناس وبين أهل الشعب. قال وهي أن يكون مال كل واحد منهما مميزا، فخلطاه واشتركا في الأوصاف التي ذكرها، يعني في الراعي أو في العلف يشتريانه من أغنام جميعا أو ما أشبه ذلك، هذه خلطة الأوصاف. قال وسواء تساويا في الشركة أو اختلفا، كأن يكون لرجل شاة واحدة ولآخر 39، نعم عليهما حينئذ شاة، أو يكون لأربعين رجلا 40 شاة، يعني انتهى. وهذا يا أخوان هو قول الجمهور وهو الصحيح، أن الخلطة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد، لحديث أنس الذي يعني قرأناه عليكم في الأسبوع الماضي، وفيه ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، رجح هذا أيضا الشيخ العثيمين. قال رحمه الله تعالى والزكاة في الذهب أو من الذهب والفضة والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله. طيب والدواب، كلام المؤلف هنا في قوله والدواب يوهم الدواب كلها، وهذا ليس بصحيح، بل تكون الزكاة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: ما من صاحب إبل لا يؤدي منها زكاتها، ما من صاحب بقر لا يؤدي منها زكاتها إلا كذا كذا، يعني من العقوبة، ما من صاحب غنم لا يؤدي منها زكاتها، ذكر الإبل والبقر والغنم. ولذا سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحمير أفيها زكاة؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ومحتصه الصدقة. نعم، قال الإمام البربهاري: على ما قال رسول الله، فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها إلى الإمام فجائز. يا إخوة، هذه المسألة خلافية، أيهما أفضل؟ أن يدفع الإنسان زكاة ماله إلى السلطة وإلى ولي الأمر، أو يقوم بتريقها بنفسه على من يرى من المستحقين، نعم، وقد يكونون من الأقربين. فذهب أحمد بن حنبل والثوري وطاووس وعطاء والشعبي والنخعي إلى أفضلية إخراجها بنفسه إلى مستحقيها. نعم، لأن يعني بيت المال يحصل فيه كثير من الخلط وعدم الانضباط. نعم، ولأن الرجل يعني يعرف أناسا من ذي قرابته، والصدقة على الأقربين صدقة وصلة، قالوا يستحق أن يقوم بإخراجها بنفسه إلى مستحقيها، لأنه يكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها. وأما إذا دفعها إلى بيت المال فلا يدري بعد ذلك وصلت إلى مستحقيها أم لا، وربما توخى فيها بعض أقاربه وأرحامه فكانت صدقة وصلة. هذا قول. وذهب الشافعية والأوزاعي وبعض الحنابلة إلى أفضلية بذلها إلى الإمام وإن كان جائرا ظالما. طيب، والراجح يا أخوة أن أفضلهما أكثرهما نفعا في الفقراء والمساكين، هذا الذي يظهر والله أعلم، أفضلهما أكثرهما نفعا. فإن بعض الناس ربما كان ضعيفا بصيرا في تفريق زكاة ماله، وولي الأرض راشد يعني عنده تقوى وبيت المال منضبط، وهم قد جمعوا الأسر ورتبوها في أسماء وجداول وهكذا ويزعونها توزيعا حسنا، فنقول أفضلهما أكثرهما نفعا للفقراء والمساكين. عجيب أن الإمام مالك وأبا حنيفة يريان أداء زكاة المال الظاهر كالحيوان الظاهر الذي يرى ويرعى ويرى الناس، المال الظاهر كالحيوان والزرع لا يجوز أن يؤدى إلا إلى السلطان، قالوا ويكتم إذا يعني أداه بنفسه الأخرج الزكاة بنفسه، لقول تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذا أمر للأمير، خذ من أموالهم صدقة، وأمير المؤمنين في ذلك العهد هو رسول الله. وأيضا قالوا إن أبا بكر قد قاتل مانع الزكاة، قالوا بخلاف الأموال السرية التي لا ترى يعني كالدراهم والدنانير وما أشبه ذلك. هذا أمر عجيب، والعجيب أن هذا رجحه الشيخ النجمي في شرح السنة، في شرح السنة، بل قال النجمي ومن خالف ذلك فهو مبتدع. إذ لو قلنا بما قاله المؤلف يعني البربهاري لأمكن أن يدعي كثير ممن وجبت عليه الزكاة أنه قسمها وبرئت ذمته منها، وهذا خلاف ما دلت عليه السنة. قلت وهذا القول الذي قاله الشيخ يعني النجمي الحقيقة إذا أراد وجوب دفعها إلى السلطان، لأنه إن قامت بتفريقها بنفسه فآثم ومبتدع، هذا قول مرجح، والراجح ما قاله الإمام البربهاري أنه إن قسمها فجائز وإن أعطاها إلى الإمام فجائز. نعم، وإذا طلبه السلطان نعم ينبغي أن يؤديها إليه، هذا الذي نقوله. فنقول إن طلبها السلطان وأصر على تسليمها إليه فتدفع إليه، وإن كان السلطان جائرا ظالما، لحديث ابن مسعود في الصحيحين مرفوعا إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم، وأيضا في مسلم عن وائل قال رجل يا رسول الله أرأيت إن كانت علينا أمراء أو قال نعم أمراء يمنعون حقنا ويفعلون حقهم، فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهنا إضافات بارك الله فيكم، ما حكم الزكاة في عروض التجارة وهي السلع والمبيعات التجارية المعروضات؟ معلوم يا أخوة أن يعني فشو التجارة يعتبر من علامات الساعة الصغرى، وقد فشت التجارة في عصرنا هذا فشوا ملموسا حتى صارت شوارع الناس أسواقا من أولها إلى آخرها. ولذلك صارت مسألة الزكاة في عروض التجارة مسألة يعني طرقها أهل العلم واختلفوا فيها، ما بين قائل بزكاة عروض التجارة وقائل بعدم وجوب زكاة عروض التجارة، واختلفوا في ذلك بناء على ما ظهر من الأدلة. فالزكاة في عروض التجارة عند الجمهور ثابتة، ولا يصح أن المسألة فيها إجماع نقله ابن المنذر. الخلاف حاصل، فقد خالف عطاء وداود فقال إنه لا زكاة في عروض التجارة، ونصر هذا ابن حزم والشوكاني وصديق حسن خان، واختاره الشيخ الأنباني والشيخ الوادعي، يرون كلهم أنه لا زكاة في عروض التجارة. طيب، قالوا لأنه لا يصح حديث صريح في زكاة عروض التجارة، فالصريح من هذه الأدلة غير صحيح يعني في السند، والصحيح من هذا يعني في السند غير صريح يعني في الدلالة. فمثلا حديث سمرة ابن جندب عند أبي داود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع، نعده للبيع. هذا ضعيف، فيه مجهول حال ومجهول عين. وحديث أبي ذر عند الحاكم: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته، البز يعني القماش، وهذا يكون من ماذا؟ المعروض للتجارة. هذا الحديث يا إخوان في سنده موسى بن عبيدة الربذي، وهو شديد الضعف، هو شديد الضعف، وبالتالي لا يصح هذا الحديث. نعم، هذا صريح في الدلالة ضعيف في السند. ومن الصحيح في السند الضعيف في الدلالة حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث أناسا لجلب الزكاة، فرجعوا فقالوا: منع خالد بن الوليد والعباس، نعم، وابن جميل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان يعني فقيرا فأغناه الله، وأما العباس فهي علي يعني زكاته ومثلها معها، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، هو خالد بن الوليد، فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قالوا يعني الذين يقولون بالزكاة في عروض التجارة، قالوا يفهم منه أنهم طالبوا خالدا الزكاة في أدراعه وأعتاده، لأنهم ظنوها معروضة للتجارة، فأخبرهم أنه قد أوقفها في سبيل الله. لكن يا إخوان هذا مفهوم، هذا يفهم فهما ليس صريحا في الدلالة، بل قد أجيب بأن هذا تكلف في تخريج الحديث على هذا المعنى، وغاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتذر لخالد لأن له عذرا في أنه ما أعطاهم شيئا من المال الذي طلبوا منه، لأنه قد وضع سلاحه في سبيل الله، فكيف يمنع خالد الواجب في ماله ويتطوع، يعني يوقف شيئا من باب التطوع وهو يمنع الواجب؟ فحسنا من رسول الله ظنه في خالد بن الوليد فيقول: دعوه، فإنه لا شك أنه يعني مطواع ببذل الواجب في ماله، كيف لا وهو مسارع في الوقف وقد أوقف أعتاده وأدراعه. وهذا غاية ما يدل عليه الحديث. نعم، والحق يا إخوة يعني أن زكاة العروض التجارية صارت ضرورة ملحة، إذ أننا في زمان فشت فيه التجارة جدا، وصارت أكثر أموال الأغنياء معروضة للتجارة. نعم، تتعجبون أن أكثر الأغنياء اتجهوا إلى الميدان التجاري وإلى الأسهم التجارية وإلى فتح التكاتين والبيع والشراء في العقارات. نعم، فقد يعني أصبح الأغنياء كلهم أو جلهم في ميدان التجارة، فإذا قلنا إنه لا زكاة في عروض التجارة حصل يعني ضرر بالغ على الفقراء. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وقد صح القول بالزكاة في عروض التجارة عن ابن عمر، وهذا يستأنس به جدا وهو عند البيهقي، ولا مخالف له من الصحابة. هذا القول تطمئن النفس إليه، من حيث أنه أصبح الزكاة في عروض التجارة من الضوابط الملحة حيث إن الفقراء ما أكثرهم والأغنياء اتجهوا اتجاها ملموسا جماليا إلى مسألة التجارة ويعني تثمير في التجارة. نعم. ولا يصح في زكاة العسل شيء، نص على ذلك الطبري والشافعي والترمذي وابن المنذر. ونقول إن قدم هذا البيع والشراء العسل وأصبح من أقرب التجارة فيشمله الزكاة. نعم. ولكن إن كان الإنسان يأخذه ويقتاته ولا زكاة فيه والله أعلم. نعم. وأيضا يا إخواني مصاب الزكاة هي الثمانية معروفة في كتاب الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أيضا لا تصرف هذه الزكاة لبني هاشم لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عبد المطلب. نعم أو نعم مرفوعا من حديث المطلب بن الحارث أن الصدقة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدقة ما تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. نعم. وكذا بارك الله فيكم بل المطلب يشملهم هذا الحكم أنه تحرم عليهم الزكاة، وإن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام من نسل المطلب وإنما هو من نسل بني هاشم، ولكن جاء في البخاري عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. نعم. وقاله الشافعي، والشافعي هو يعني قرشي مطلبي يرجع نسبه إلى بني المطلب، وقد قال عليه الصلاة والسلام بني هاشم وبن المطلب شيء واحد. ويدخل في بني هاشم أيضا مواليهم لحديث أبي رافع عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال للقوم من أنفسهم وإلا لا تسلون الصدقة. نعم. والأصل في زكاة أن تصرف في البلد لفقراء البلد إلا لحاجة في نقلها عن ذلك البلد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ في الصحيحين فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. قالوا كلمة فقرائهم اختلفوا في الضمير، أغنيائهم فقرائهم هل يعود الضمير على أهل اليمن آنذاك أو يعود على فقراء المسلمين جميعا؟ نعم. ولكن نقول الأولوية لأهل البلد، فإذا جاءت الحاجة في نقلها فجائز، لأن المسلمين في جميع الأعصار وجميع الأمصار كالجسد المضطرب إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فإذا نزلت الحاجة والضرر وجب تقديمها على من ليس بمحتاج. ويعني قرأت فائدة في شرح الشيخ عبد الحميد على شرح السنة أنه يقول استخدم الزكاة قبل دوران الحول، واستند إلى حديث أبي هريرة في الحديث الذي تقدم معنا ما ينكم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد فإنه قد اعتاده وأدراعه في سبيل الله. قال من التخاريج التي ذكرت في منع خالد من الزكاة أنه كان قد أنفق اعتاده في سبيل الله، وهو أحد المصارف الثمانية الجهاد في سبيل الله، فلما جاء الساعي منع لأنه قد دفعها يعني قبل دوران الحول. وهذا محتمل، هذا الاستدلال محتمل، لكن إخواني يظهر والله أعلم أنه لا ينبغي تقديم الزكاة عن الحول، لا ينبغي ذلك. وكل الأدلة الواردة في هذا حديث في بلوغ المرام وهو ضعيف، أن العباس استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في تقديم زكاته فأذن له، هذا لا يصح. وأيضا هذا الذي ذكره الشيخ عبد الحميد غير ظاهر في التنارة، ولكن يعني إن كانت المسألة فيها ضرر بالغ على بعض الناس ويقول قائل لا أستطيع أن أعطيه إلا للزكاة، ولم يدر عليها الحول. نقول نسأل الله عز وجل أن تكون بالغة يعني محلها النافع مقبولة عند الله، لأنه دفع إلى هذا الأمر حاجة ماسة، أن يكون الأمر علاج أو علاج يعني فقير يخشى تلفه، ويقول القائل لا أستطيع أن أعطيه إلا من الزكاة ولم يحل عليه الحول، فهنا نقول لا بأس، وإلا فينبغي أن ينتظر الإنسان دوران الحول وبعد هذا وقع الوجوب. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.